إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلن يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. إخواني في الله، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وهو الفقيه العالم، قال: كيف بكم إذا لبستكم فتنة يشب فيها الصغير ويهرم فيها الكبير، ويكون المعروف فيها منكرا والمنكر معروفا، وتتخذ البدعة سنة، حتى إذا غيرت قيل غيرت السنة. قالوا: متى ذاك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا كثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم، وكثرت أمراؤكم وقلت أمناؤكم، وطلبت الدنيا بعمل الآخرة، وطلبت الدنيا بعمل الآخرة، وتفقها لغير الدين. يا رضي الله عنه وأرضاه، أي علم ضمه ذلك القلب؟ والله لكأنه يتحدث عن زماننا. فيا إخوتي في الله، لنقف وقفات يسيرة مع العلم من أين يؤتى، ومع العلماء ما صفاتهم، ما سمتهم، ما دلهم، كيف نعرفهم. الوقفة الأولى: كل من خشي الله فهو عالم، وكل من لم يخش الله فما شم رائحة العلم، وإن كثرت المعلومات في رأسه، وإن كثر التجمل والكلام. وهذا بنص القرآن: كل من يخشى الله ويخافه ويقدره حق قدره ويهابه فهو العالم حقا، الذي لا يقنط الناس من رحمة الله، ولا يؤمنهم من مكر الله، ولا يجرئهم على حدود الله، لا يزين لهم في الرخص، ولا يعلمهم الحيل، ولا يدلهم على المشتبهات. هو والله العالم. العالم من يخشى الله. قل: آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله، انظروا في صفاتهم، فمن لم يكن كذلك فأين العلم؟ إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا، ويقولون: سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. هذا العلم. العلماء كما قال السلف إخواني ثلاثة: عالم بالله، عالم بشرع الله، فهذا خير الثلاثة. عالم بالله وبأسمائه وصفاته، فهو قد خافه وهابه وخشيه وقدره حق قدره، وعرف قدر نفسه فلزم الحدود، وعالم بشرع الله، فهذا خير الثلاثة. والثاني: عالم بالله ليس عالم بشرع الله، وهؤلاء هم العباد والزهاد والأولياء، عالمون بالله ولكنهم لا يستفتون ولا يسألون، فجالسوهم فإنهم ينطقون بالحكمة، وإن عندهم من الفائدة ومن العلم ما الله به عليم، ولكنهم لا يسألون. والثالث شر الثلاثة عالم بشرع الله ليس عالم بالله، يعرف الشرع، يعرف المعلومات، يعرف الأمر والنهي، لكن ليس في قلبه خوف من الله ولا خشية من الله. تراه يعلم الناس الحيل، تراه يدلهم على المشتبهات، تراه يجرئهم على الحدود، تراه يتهاون في الرخص ويتتبعها. أين العلم؟ ما شم رائحة العلم؟ قال الحسن، قال له رجل: يا أبا سعيد، الفقهاء يقولون كذا وكذا. قال: يا رحمك الله، دلني عليهم، أرني إياهم. إنما الفقهاء من يخشون الله، إنما الفقيه من يخاف الله ويخشاه ويهابه. أين هم؟ وقال ميمون بن مهران: يا بأبي العلماء، يا بأبي العلماء، ما وجدت صلاح قلبي إلا في مجالسهم. تجالس أحدهم ساعة فتمكث شهرا كاملا وأنت في بركة مجلسه. يقصد العلماء الربانيين الذين يخافون الله، لا يقصد القصاص الذين كانوا في عصره وفي عصرنا. فهؤلاء كحاطب ليل، إما أن يعطيك حطبا أو يعطيك أفعى، لا تدري، يحطب لك بالليل، خف منه. عليك بالعلماء الذين ينطقون بالوحي. وقال بعض السلف: كان العلماء في من قبلكم إذا أتيته ولم تجده وعظك مكانه، وعظك مكانه، رأيت مصلاه، ورأيت مطهرته، ورأيت كتبه، ورأيت محبرته، ورأيت عدة الآخرة، فانتفعت بآثاره ولم تره، فإذا رأيته انتفعت نفعا آخر. هؤلاء العلماء. العالم إخواني من يبحث عن مراد الله ومراد رسوله. إذا أراد أن يبحث في المسألة يكون أكثر همه أين مراد الله، ماذا يريد الله بعباده بهذه الآية، ماذا يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. ليس همه أن يحلل أو يحرم، همه أن يبحث عن مراد الله. العالم من إذا نظر في النازلة أو في المسألة فله نظران: نظر إلى النصوص ونظر إلى المقاصد، فينظر في النصوص ويتفقه فيها، وينظر في مقاصد الشرع، لأن الشرع كله من عند الله ولا يختلف، فتأتيك فتواه مطابقة. لا ينظر في النصوص ويغفل المقاصد، ولا ينظر في المقاصد ويغفل النصوص. هذا هو العالم. العلم إخواني علمان: علم يقع في القلب فينفع صاحبه، وعلم على اللسان إنما هو حجة الله على ابن آدم. إخواني، والناس صنفان: صنف مجتهد قد أعطاه الله آلة الاجتهاد، يستطيع النظر في النصوص ويستخرج الأحكام، فهذا لا يبرئه أمام الله إلا أن يتبع أقوى الأدلة عنده ويحتاط لدينه. فإذا سأله ربه: لما فعلت هذا؟ فيقول: يا ربي، هذا غاية جهدي في أن أبحث عن مرادك. والصنف الثاني وهم غالب المسلمين: لا يستطيع أن يستخرج الأحكام بنفسه. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. فهذا ما الذي يبرئه؟ اسمعوا يا إخوتي في الله، فإن الأمر جد. ما الذي يبرئه أمام الله؟ إذا وقف أمام الله فقال له مولاه وهو أعلم به: لما تعاملت بهذه المعاملة؟ لما اشتريت هذه الأسهم؟ لما تعاملت مع هذا البنك؟ لما فعلت هذا؟ ما الذي يبرئك؟ ما حجتك أمام الله؟ ليس لك إلا حجة واحدة: أن تقول: يا ربي، جعلت بيني وبينك أتقى أهل زماني وأعلمهم وأوثقهم في دينه في نفسي، والله يعلم السر وأخفى. أما أن تقول: هناك من أفتى بهذا، هناك هيئات شرعية، هناك كذا وكذا، فهذا يجوز على أهل الدنيا ولا يجوز على الجبار جل جلاله الذي يعلم السر وأخفى. فأعد للسؤال جوابا وللجواب صوابا. لن تزول قدمك حتى تقول: يا ربي،
ما دخلت في هذه المعاملة، ولا اشتريت هذه الأسهم، ولا فعلت كذا وكذا، إلا وقد استفتيت أوثق أهل زماني وأعلمهم وأتقاهم، وهذا جهدي. إن اجتهاد المقلد في النظر بين المجتهدين فيختار أوثقهم وأقواهم، واجتهاد المجتهد هو في النظر في الأدلة فيختار أوثقها وأقواها، هذا وهذا سواء. الوقفة الثانية إخواني في الله، وهي وقفة يغفل عنها الكثير، أن العلم، كل العلم من الله جل جلاله، العلم من الرزق، وإنما هذا التعلم أسباب، كأسباب طلب المال وطلب السلطان ونحوه، وإنما العلم كله عند الله عز وجل. ولذلك قال الله: وقل ربي زدني علما، ولم يقل وازدد علما، اسأل العلم من الله القائل: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. والعلم شيء، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، وما ننزله إلا بقدر معلوم، ما ينزل في القلوب إلا بقدر معلوم، فسالت أودية بقدرها. وقال الله: ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله. فيا إخواني، لا تتكلوا على الأسباب، واعلموا أنها أسباب، وليكن تعلق القلب بالله جل جلاله هو المعلم، واتقوا الله ويعلمكم الله. كان أسلافكم من العلماء إذا أشكلت على أحدهم المسألة أول ما يفزع إلى الصلاة، يصلي يقول: يا رب أغلقت علي، يا رب افتح لي، يعفر وجهه في التراب يسأل الله الفتح. قال أبو العباس رحمه الله: والله إنها تشكل علي المسألة، فأستغفر الله 1000 مرة رجاء أن يفتح لي فيها. عرفوا الطريق. وأما أهل زماننا فأكثرهم إذا أشكلت عليه المسألة فزع إلى الكتب، فزع إلى الكتب، واتكل على الأسباب. يا إخواني، العلم من الله، ينزله الله عز وجل على قلوب من يصطفي من عباده، وأحرى القلوب أن ينزل عليها العلم القلوب السليمة الطاهرة من الهوى الباحثة عن مراد الله المتواضعة لله وللحق. الوقفة الثالثة: العلم هو الوحي وما أعان على الوحي، العلم هو نور النبوة. كان الصحابة يرون النبي صلى الله عليه وسلم فكان فيه من نور النبوة ما أفاض عليهم، نورا عظيما يتوهج منه صلى الله عليه وسلم، ولذلك أنكروا أنفسهم لما مات. ثم كان الناس في عهد الشيخين بعده نورهم قريب من نور النبوة وليس مثله، ثم لم يزل العلم ولم يزل النور يضعف ويخفت حتى وصل إلى زماننا هذا تراه بالكاد. فابحثوا عن نور النبوة، ابحثوا عن العلم في القرآن والسنة، فإن العلم علم السلف، العلم علم القرون الفاضلة، فيه اليقين، به تزول الغشاوة، به يرسخ اليقين. وإني أوصيكم برسالة نافعة لابن رجب اسمها: فضل علم السلف على علم الخلف، فما أنفعها وما أوجب قراءتها على طالب العلم. وقد كره الصحابة كتابة العلم، خشوا أن يشتغل الناس بالاجتهادات وبكلام العلماء ويتركون القرآن والسنة. نهاهم عمر ونهاهم ابن مسعود، جاءه علقمة والأسود وبأيديهم صحائف يكتبون فيها، فأخذها ومحاها وغسلها وغضب وقال: إنما هلك من كان قبلكم أنهم أقبلوا على كلام علمائهم وتركوا كلام ربهم. يا سبحان الله، كم أعطوا من العلوم، لو أطعناهم لانتهى الخلاف. أكثر الجهد الآن في كلام البشر، والذي يشتغل بكلام الخالق في القرآن أو في السنة قليل وغريب في هذا الزمن، وقع ما حذر منه الصحابة. فالله الله إخواني، الله الله، ليكن أكثر الاشتغال بالوحي وما أعان عليه. والوقفة الرابعة: طريق العلم إنما هو التدبر والتفهم والاستنباط والتعقل. إذا جاءتك الآية فقلبها، إذا جاءك الحديث فانظر فيه، لا تستعجل، قلبه من نواحي كثيرة. قال علي رضي الله عنه: ما عندنا إلا ما عند الناس إلا فهما يؤتيه الله من يشاء في كتابه. الفهم، الفهم، فإن الفهم به يتمايز الناس. وانظروا يا إخواني، لهذا المثل العظيم الذي ضربه المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والنور كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها أرض طيبة، أرض في أعماقها بذور وهي خصبة، فمثلها مثل القلب الطيب في أعماقه بذور العلم وتلقي العلم، فلما جاءها الماء اختلط به نبات الأرض فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. وهكذا القلب الطيب إذا جاءه الوحي اختلط بهذه البذور التي في القلب، ثم أخذ يختلط بها فيخرج للناس علم نافع غزير. انظروا في قدر هذا المثل. والقسم الثاني: أرضهم قيعان تمسك الماء، لا تشربه ولا تسيله، تمسكه حتى يأتي الناس ويسقون، فهذا مثلهم مثل الحفاظ الذين لا يتدبرون ولا يخرجون ولا يجتهدون، وإنما هم حفاظ. والثالث نسأل الله العافية: أراض أجادب لا تنبت كلأ ولا تمسك ماء، نسأل الله العافية والسلامة. الوقفة الخامسة إخواني أن العلم يأتي بالأيام والليالي، كما قال الزهري رحمه الله: العلم يأتي بالأيام والليالي، لا تستعجل، ارضى لنفسك بما رضي الله لكتابه. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. إذا أخذت العلم قليلا قليلا انتفعت به. الآية تؤكد أختها، والحديث يرسخ أخاه، والمعلومة تقوي ما قبلها، وهكذا قليلا قليلا فيرسخ. ومن أراد العلم جملة ذهب جملة. وإذا علمت بأنك في العلم في أعظم العبادات، أنك إذا كنت في النهار تتعلم وتعلم أفضل من الصائم، وإذا كنت في الليل تتعلم وتعلم أفضل من القائم، هذا يقوي الدين، هذا أعظم الجهاد في سبيل الله، وخاصة في هذا الوقت. فلما العجلة؟ أنت في عبادة، بل في أشرف العبادات، لما العجلة؟ والوقفة السادسة وهي من أخطر الأشياء: أن من استشرف لشيء من الدنيا لم يبارك له فيه ولم يعن عليه ووكل إلى نفسه. من استشرف للمال ولو جاءه المال نزعت منه البركة، من استشرف للإمارة ولو جاءته الإمارة نزعت بركتها ووكل إلى نفسه، من طلب العلم ليباهي به الناس، ليصرف وجوه الناس إليه، ليكون موطأ العقبين، متبوعا في الطرقات، مشارا إليه بالبنان، مستضافا في الإذاعات وفي القنوات، فبئس التجارة. من استشرف لشيء من الدنيا بهذا العلم فقد خاب وخسر. إنما العلم يراد ليرفع الجهل عن نفسه وعن إخوان المسلمين، إنما العلم بالنية، والنية الإخلاص، أن تريد أن تعرف مراد الله، مراد رسوله، أن تتفقه، أن تعز الدين، أن تقيم الدين، أن تنشر في الناس ميراث النبوة، هذه هي النية الصالحة، نسأل الله ألا يحرمنا منها. والوقفة السابعة: أن واجب العلماء جمعه الله في آية، وهي قول الله عز وجل: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوا، فلا تخشوا الناس واخشوا، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. والوقفة الثامنة وهي أيضا مهمة للغاية: أن العلم نسب، أن العلم نسب، فإذا أردت أن تطلب العلم على أحد فسله من شيخك وما شيخه ومن أين تلقيته، كما تسأل الشخص تقول من أبوك من جدك ما عائلتك، فاسأل طالب العلم والعالم من أين أخذ العلم. إن العلم كما قال الأوزاعي: كان كريما تتلاقاه الرجال بينهم، فإذا كان في بطون الكتب ذهب بهاؤه ونوره. احذر من هذه الفقاعات التي تخرج من الكتب ومن الكليات ومن المدارس لا يدرى من شيخه ولا عند من طلب العلم، هذا في الغالب مأوى الشبهات ومأوى الشذوذ. العلم سلسلة يحمله من كل خلف عدوله، كريم يتلاقاه الرجال بينهم، من جيل إلى جيل حتى ينتهي إلى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهم أخذوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله أخذه عن جبرائيل عليه السلام، وجبرائيل أخذه من رب العالمين، سلسلة قوية متصلة، من أخذ بها أخذ بعلم وثيق. وأما هذه النوابغ التي تنبغ لا شيخ ولا يعرف عند من ولا حضر عند من، فاحذرهم فإنهم مأوى الشبهات. والوقفة التاسعة أن العلم يؤثر في صاحبه. قال الحسن: كان الشاب يطلب العلم فما يمكث إلا قليلا حتى يرى أثر العلم في صلاته وفي هديه وفي نسكه وفي سمته. يا سبحان الله، يؤثر فيه العلم. وقالت أم سفيان الثوري لسفيان في شبيبته: يا بني، خذ حديثا أو حديثين، فإن رأيت أثرا في قلبك وإلا فلا تتعنى، فإن رأيت أثرا في قلبك وإلا فلا تتعنى. وقال سفيان لأهل الحديث: إذا جاءكم طالب الحديث فأعطوه حديثا أو حديثين ثم راقبوه، فإن رأيتموه ينتفع ويعمل فزيدوه، وإلا فاحذروا، فإنه يكون مثل شجر الحنظل، كلما زدته ماء ازداد مرارة. الله، كم عندهم من العلم. والوقفة العاشرة أن قليلا من العلم مع التقوى كثير، كما قال مالك بن القاسم، قال: يا عبد الرحمن، إن قليلا من العلم مع التقوى كثير، وإن كثيرا من العلم مع عدم التقوى قليل. العلم بالخوف من الله، العلم بالخشية، العلم بالتقوى. وقيل الإمام أحمد: من نسأل بعدك؟ قال: سلوا عبد الوهاب الوراق. فقالوا له: إن عبد الوهاب ليس عنده من العلم مثل ما عندك. قال: إن عبد الوهاب يأكل الحلال وله نية ومثله يوفق. إن عبد الوهاب يأكل الحلال وله نية فمثله يوفق. انظروا من أين يأتي القوم، نحن في واد وهم في واد آخر. لم يقل إنه يحفظ كذا وإنه يعلم كذا، وإنه قال هذه الكلمات. والوقفة الأخيرة إخواني: عليك بالأثر، عليك بالأثر، عليك بالحديث. قال الزهري لرجل: هل تطلب الحديث؟ قال: نعم. قال: أما إن الحديث ذكر يحبه فحول الرجال وذكورهم، ويكرهه مؤنثوهم. الحديث قوي، الحديث وثيق، يحبه فحول الرجال ويكرهه مؤنثوهم. إنما يريد الميوعة أهل الرأي. قال بعض السلف: نظرت في هذه الأهواء فبعضها لا أظن أنه وضع دينهم إلا امرأة لما فيه من الميوعة والتلون، وبعض هذه الأهواء لا أظن أني أذهب إلى حائطي وأعود إلا وقد غيروا دينهم. ومن جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل. فالله، الله في العلم، واستعيذوا بالله من علم لا ينفع. العلم، قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولو التنبيه: ما العلم جمعك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وعلم الفقه في الدين. العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. فيا إخواني، الله، الله، قال السلف: أغد عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا، ولا تكن الخامس فتهلك، ولا تكن الخامس فتهلك. قال شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب: الناقض العاشر من نواقض الإسلام من أعرض عن دين الله بالكلية، لا يسأل عنه ولا يستفتي فيه ولا يبحث عنه ولا يرفع به رأسا ولا يهمه، فهذا يخرجه من الإسلام. والدليل قول الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. فالله، الله يا أهل الإسلام كلكم، الله، الله في العلم، محبته وحضور مجالسه ومحبة العلماء، فبه عز الإسلام، هو الجهاد، به ظهور الإسلام، به ظهور الشرع. الله، الله، ولا تكن الخامسة فتهلك. اللهم املأ قلوبنا علما وحلما ويقينا. اللهم اجعلنا من العلماء، واجعلنا من المتعلمين، واجعلنا من المستمعين والمحبين لهذا الطريق يا رب العالمين. اللهم اعزنا بالإسلام، وأعز الإسلام بنا يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم كل شيء خزائنه بيدك، فأفض على قلوبنا من خزائن العلم والخلق والإيمان واليقين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعاء لا يسمع. اللهم إنا نسألك قلوبا سليمة، وأخلاقا حسنة وإيمانا راسخا ويقينا صادقا وتوبة قبل الموت وراحة بعد الموت وتخلصا من حقوق العباد يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أفض على قلوبنا من العلم، اللهم انفعنا به يا رب العالمين، اللهم املأ قلوبنا من الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. اللهم املأ قلوبنا من الحكمة ومن العلم يا رب العالمين. اللهم عزنا بالإسلام وعز الإسلام بنا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نتفقه لغير الدين أو نطلب الدنيا بعمل الآخرة، يا حي يا قيوم يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.